بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 1417 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الرابع.
ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد.
هذه كلها أقوال كفرية، نسأل الله العافية. أي مريد اللي يقصد ربه، أي مريد اللي ترك أحدا من النار من المؤمن يدخل النار فأنا منه بريء، يعني تبرأ من الله. والثاني يقول: أي مريد اللي ترك أحدا من المؤمن يدخل النار فأنا منه بريء، تبرأ من الله. والثالث كذلك ادعى أنه يتصرف في يوم القيامة ويقول: لك يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخل أحد. هذه الأقوال كفرية، أقوال كفرية، لكن المؤلف رحمه الله يقول: هذه الأقوال أحيانا تصدر منهم وعندهم وحصل لهم حالة سكر وغلبة وفناء، يعني من شدة الشهود حصل له غيبوبة وتصدر من هذه الأقوال، وهو ما يعقل، ما عنده عقل ولا عنده تمييز، فيكون من جنس المجانين، فيكون معذور لأنه مرفوع عنه القلم، وإلا لو قالها ومعه عقله يكون كافر. يقول كفرية إذا لو قال مثل هذا الكلام ومعه عقله يكون كافر، لكن الشيخ يقول رحمه الله، المؤلف يقول إنها قد تصدر من هذه الأقوال، والواحد عنده غيبوبة بسبب غلا السكر، يسمونه السكر، السكر والاصطلام والمحو والجمع، من شدة الشهود ينسى كل شيء حتى ينسى نفسه، حتى بعضهم من شدة شهوده لربه بزعمه ينسى كل شيء ولا يتحرك وتسقط وتقع عليه الطيور ولا يتحرك ولا يعقل شيء. نسأل الله السلامة والعافية. ويدعي ويعصب عينيه ويدعي أنه تحصل له أنوار، وهي أنوار شيطانية، نسأل الله السلامة. هكذا تستحوذ عليهم الشياطين. فهذه الأقوال أقوال كفرية، من قالها وعقله معه فهو كافر مرتد، لأنه تبرأ من الله وادعى أنه يتصرف يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم.
وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين،
مشايخ الصوفية يعني. نعم.
وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم،
يعني إما كذب ما حصل أو إنه غلط منهم، غلطوا بسبب قوة الشهود والغيبوبة التي حصلت لهم وعدم التمييز. نعم.
ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء.
هذه أحوال الصوفية، السكر يعني بشدة السكر من شدة الحب يسكر حتى ينسى نفسه، وغلب الفناء كونه يفني نفسه في ربه ولا يحصل له تمييز بين الخالق والمخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذه أحوال الصوفية. نعم.
ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان، أو يضعف حتى لا يدري ما قال.
وإذا سقط التمييز صار مجنون، رفع عنه القلم، ما يعقل إذا كان ما يميز. نعم.
والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام.
إذا صح وزال عنه السكر، زالت عنه غيبوبة، استغفر. نعم.
والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام،
الشيوخ الصوفية يعني، الشيوخ الصوفية. نعم.
كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس
وهذا من جهلهم، يتوسعون في سماع القصائد التي تضمن الحب والشوق واللوم والعدل والغرام، يتعبدون لله بسماع القصائد والغناء، يجعلونها عبادة يتعبدون بها، يسمع القصائد والغناء التي فيها الشوق والحب واللوم والغرام. نعم.
كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
وهذه الآية تسمى آية المحنة، الاختبار، اختبر الله، ادعى ناس قوما أنهم يحبون الله فاختبرهم، قال الله: عندنا ميزان، من انطبق عليه الميزان فهو حب الله، ما هو الميزان؟ اتباع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمن اتبع الرسول فهو صادق في المحبة، ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في المحبة، هذا الميزان. من اتبع الرسول فيما جاء به من الشريعة، امتثل أوامر الله وأخلص عمله لله وأخلص الدين لله وأدى فرائض الله وانتهى عن محارم الله ووقف عند حدود الله واستقام على دين الله، هذا صادق في محبته، وإذا خالف ذلك فهو كاذب. نعم.
فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته.
يعني أنه يظن أنهم الخاصة، إذا وصل إلى مرتبة، إلى حالة ألغى صفاته وجعل صفاته لله، وألغى أفعاله وجعل صفاته لله، خلاص صار من الخاصة وسقط عنه الأمر والنهي، ما عليه أوامر ولا نواهي ولا طاعات ولا معاصي، وصل إلى الله. ويستدلون بمثل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مفسرون اليقين بالعلم. فالخاصة وصلوا إلى العلم، خلاص ما عندهم تكاليف، لا أوامر ولا نواهي ولا طاعات ولا معاصي، كل ما يفعلونه مباح لهم، نعوذ بالله. هذا من اعتقد هذا فهو مرتد، استتاب فإن تاب وإلا قتل من قبل ولاة الأمور. نعم.
بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله.
نعم، الجهاد في سبيله هذا هو أساس المحبة، لأن المجاهد يبذل ما يبذل نفسه ويبذل ماله لله عز وجل في الغيرة لله عز وجل والدعوة إلى دينه، يقاتل يبذل مهجته يبذل نفسه لإعلاء كلمة الله. هذا هو أصل، هذا هو الأصل وأساس المحبة لله ولرسوله، فهذا هو المحب لله حقيقة. نعم.
والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة
قف على ولهذا بارك وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العمل العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس في هذا اليوم بيان أن محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها من الأمم، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم من الأمم. وما ذاك إلا لأن نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء، وهذه الأمة أفضل الأمم، فنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس محبة لله وأكمل عبودية لله، وهذه الأمة أكمل الأمم محبة لله وأكملهم عبودية لله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن اتباع الشريعة والجهاد في سبيل الله من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه وبين من يدعي المحبة. سبق أن الآية ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تسمى آية المحنة، لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم بهذه الآية. وبين المؤلف رحمه الله أن دين الحق تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله، وأن كل عمل لا يوفق شرع الله فإنه لا يكون لله، ولا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. وبين المؤلف رحمه الله أن الشرك غالب على النفوس، وكما في الحديث أنه أخفى من دبيب النبل، وأن من الشرك الخفي اتباع الهوى، محبة المال ومحبة الجاه ومحبة الصور إلى غير ذلك. وبين رحمه الله ساق الحديث الذي فيه بيان أن حرص الإنسان على المال والشرف يفسد دينه، لا ينقص في إفساد الدين عن فساد الذئبين الجائعين اللذين أرسلا في حظيرة غنم. وبين المؤلف رحمه الله أن إبراهيم وآل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام هم أئمة الحنفاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، وأن فرعون وآل فرعون هم أئمة الكفر والضلال، ومنهم الاتحادية الذين يقولون إن الوجود واحد هم على دين فرعون وعلى مذهب فرعون. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة الفناء، تقسيم الناس للفناء الصوفية، والفناء كلمة يعنون بها تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، ويقسمون إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن شهود، الفناء عن وجود السوى، الفناء عن شهود السوى، الفناء عن مراد السوى. فالفناء عن وجود السوى يعني يثنى عن وجود ما سوى. وأصل كلمة الفناء في اللغة أن الإنسان يفني مادة في مادة، فإذا وضعت الدقيق طحين في ماء ثم ذاب صار مادة طحين، صار ماء، أفنيت مادة في مادة. واصطلح الصوفية على أن المراد بالفناء هو تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات. فالفناء عن وجود السوى معناه هو أن ينكر ما سوى الله، وهذا هو مذهب الاتحادية القائم بوحدة الوجود، يفنون المخلوق في الخالق، فليس هناك خالق ولا مخلوق، بل الخالق والمخلوق والمخلوق الخالق، هذا فناء الملاحدة. والثاني الفناء عن شهود السوى، بمعنى أنه يغيب عن المخلوقات ولا ينظر إلا إلى الله لئلا تشوش عليه طريقه وسليكه وسلوكه إلى الله. فهذا ما ينكر المخلوقات، لكن ينكرها من الشهود ولا ينكرها من الوجود حتى لا تشوش عليه. تحصل لبعضهم غيبة ويسمون هذا اصطلام وسكر ومحو وجمع. وقد يغبى ويقوى شهود القلب وتقوى الغيبوبة عند بعضهم حتى ينسى كل شيء وينسى نفسه ولا ينظر إلا إلى محبوبه، حتى يظن أنه اتحد بمحبوبه وامتزج به. ومن ذلك أن بعضهم بعض المحبين بشدة ولعه بمحبوبه صار كأنه كانه مغناطيس يجذبه، سقط المحبوب في الماء فسقط وراءه، فقال كيف أنا سقطت، ما الذي أوقعك في الماء؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني. خلاص غبت بك عني فظننت أنك أني، كأنه مغناطيس يعني جذبتني، ما أستطيع أنا في غيبوبة، غبت بك عني فظننت أنك أني. أما الثالث الفناء عن مراد السواء، بمعنى أنه يلغي مراد نفسه لمراد الله، يقدم محبة الله على محبة النفس وعلى مراد النفس، يقدم مراد الله، يقدم مراد الله ومحبوبات الله على مراد النفس وحظوظها وشهواتها. هذا فناء خواص الأولياء والمقربين. يقول الشيخ الإسلام إن كان هناك فناء صحيح فهو هذا الفناء. ومن ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها فناء وبقاء. فالفناء لا إله هذا فناء، تفني ما سوى الله، تفي يعني بتنفي ما سوى الله من العبودية، وتبقي الله سبحانه وتعالى فهو المعبود بالحق. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة. وفي كلام بعض الشيوخ
يعني يدعون المحبة من دون عمل، من دون اتباع، من دون اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون جهاد في سبيل الله، ما الدعوة ما تنفع، لا بد لكل دعوة من دليل. ولهذا امتحن الله تعالى قوما يدعون محبة الله فأنزل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. تسمى هذه الآية المحنة، امتحان والاختبار. فإذا قال الإنسان أنا أحب الله، نقول نشوف الآن، ننظر هل أنت عندنا امتحان، نختبرك الآن، ننظر عملك، نسفر عملك، إن كنت متبع للرسول فأنت صادق، وإن كنت لا تتبع الرسول فأنت كاذب، ما تنفع الدعوة. نعم.
وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحترق في القلب ما سوى مراد المحبوب. المحبة نار تحترق في القلب،
لعلها تحرق في القلب، تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب.
المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء،
أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه ما يلائمه وينفعه، ويبغض ما ينافيه ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال.
هذه الكلمة صدرت من بعض الشيوخ الصوفية: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. وجه الغلط أنه أراد بهذه الإرادة الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية، كل شيء في الوجود أراده الله كونا وقدرا، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. لكن الأشياء التي أرادها كونا وقدرا بعضها يحبها وبعضها يكرهها. هناك إرادة ثانية تسمى الإرادة الدينية الشرعية، فالذي وقع في الكون وقع الكفر والفسوق والعصيان، هذا وقع كونا وقدرا، لكن الله لا يرضاه دينا وشرعا، فهو مراد بالإرادة الكونية الكفر والفسوق والعصيان، وقوعه لما لله في ذلك من الحكم والأسرار، لكنه ليس مرادا بالإرادة الدينية الشرعية. فهذا الشيوخ الصوفية ظنوا أن المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، فنظروا إلى أن الكفر والفسوق والعصيان كلها وقعت، فقالوا هذه مراد لله محبوبة، ما فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. هذا وجه الغلط، والصواب أن يفرق بين الإرادتين، وهناك إرادتان: إرادة كونية قدرية هذه لا يتخلف مرادها، بل يقع بها كل شيء أراده الله، كل شيء وقع في هذا الوجود مراد بالإرادة الكونية، لكن بعد ذلك ينقسم إلى قسمين: قسم مراد لله بالإرادة الدينية الشرعية وهو ما أمر به ورضيه وأحبه شرعا، وقسم ليس مرادا لله. فلو قال هذا القائل: المحبة نار تحرق ما في القلب ما سوى مراد المحبوب، أراد الإرادة الدينية يكون صحيحا، لكن إذا أراد الإرادة الكونية يكون غلط. نعم.
وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية.
نعم هذا طيب، النسخة اللي عندك طيبة، عندي النسخة يمكن موجودة في بعض النسخ: وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله الإرادة الدينية الشرعية، هذا غلط، ما يستقيم الكلام، ولذلك أنا علقت عليها في النسخة الثانية، قلت لعل صواب العبارة وأصل هذا الكلام، اللي عنده النسخة هذه يصحح على النسخة هذه. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد الإرادة الكونية، هذا أصل الضلال، لكن النسخة الثانية اللي فيها قصد بمراده الإرادة الدينية تغير أصل العبارة، ما يقال وأصل ضلالهم، نقول وأصل هذا الكلام. نعم. المقصود أن أصل الضلال كونه يريد الإرادة الكونية، أما إذا أراد الإرادة الدينية الشرعية تكون العبارة سليمة. نعم.
أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله ألا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله.
يعني من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم الربوبية، من جنس دعوى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة، ولهذا قال الله تعالى ردا عليهم: قل فلما أعذبكم بذنوبكم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم أعذبكم إذا كنتم أحباب الله فاتبعوا شرعه، اتبعوا رسوله واتبعوا شرعه. نعم.
بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم.
يعني هذا من إنصاف المؤلف رحمه الله، يقول إن دعوى الصوفية بعض الصوفية الذين يدعون محبة الله وهم منحرفون في العبادة ولا يتبعون شرع الله من جنس دعوى اليهود أنهم أحباب الله ولا يتبعون رسول الله. لكن أيهم أشر؟ هل الصوفية أشر من اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى أشر؟ المؤلف فصل يعني قال إذا كان هؤلاء الصوفية الذين يدعون محبة الله منافقون وصلوا إلى الشرك الأكبر فيكون أشر من اليهود والنصارى، أما إذا كانوا لم يصلوا إلى درجة الشرك الأكبر فيكون اليهود والنصارى أشر منهم، وبعض الصوفية منافق زنادقة فيكون والمنافق في الدرك الأسفل من النار فيكون شرا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى المنافقون في دركة في النار تحت دركة اليهود والنصارى فيكون أشر، أما إذا كان نفاقهم ما يصل إلى حد الشرك الأكبر فيكون اليهود والنصارى أشر منهم. هذا من إنصاف المؤلف رحمه الله. نعم.
وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس، ففي الإنجيل أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين ويحب التوابين.
والمحسنين والصابرين هؤلاء وهؤلاء كلهم جاء في النصوص أن الله يحبهم، يحب المتقين ويحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم.
وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يتعدى النصارى في المسيح والقساوسة ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع.
يعني أن بعض الصوفية يشابهون النصارى في هذا، كل منهم يدعي محبة الله، وجه الشبه أن كل من النصارى والصوفية يدعي محبة الله مع كونه يخالف شرع الله ويترك الجهاد في سبيل الله، ويتمسكون بما تمسك به النصارى من كلام متشابه ومن حكايات لا تعرف. فالنصارى عندهم حكايات يتمسكون بها وكلام متشابه، والصوفية عندهم حكايات. ولو صدق هذا القائل ما هم معصوم مثل الأنبياء، يحكى عن فلان كذا وكذا، عن بعض الصالحين فعل فعل كذا وكذا، عن بعض الصالحين حصل له كرامات، فيجعلون متبوعيهم مشرعين لهم من دون الله، كما أن النصارى يجعلون قسيسيهم كذلك شارعين لهم أشياء يتعدون بها شريعة الله. نعم.
وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر ما تنقصها وبقدر ما نقص هذا وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله.
هكذا دين الحق، تحقيق العبودية لله بكل وجه، وتحقيق العبودية لله هو تحقيق محبة الله، فمن حقق عبودية الله فقد حقق محبة الله، ومن نقص تحقيقه للعبودية فإنها تنقص محبته لله، وبقدر تكميله للعبودية تكون محبة الله، وبقدر نقصه من العبودية تنقص محبته لله، وهكذا. وبهذا يتبين أن الدعوة دعوة محبة الله من غير دليل لا يعول عليها ولا تفيد صاحبها، لابد من الدليل، والدليل تحقيق عبودية الله. نعم.
فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله.
أريد به غير الله، كل عمل أريد به غير الله. نعم.
فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله.
غير نائب فاعل.
فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله.
وهذا الوصفان هما أصل الدين، وهما أن يكون لله، هذا هو الإخلاص لله وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله هذا الأصل الثاني، وهو أن يكون العمل موافقا لشرع الله وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فلا يصح أي عمل إلا بهذا النظر، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون موافقا لشرع الله، والأدلة في هذا كثيرة كما يذكر المؤلف. نعم.
وهو الواجب والمستحب، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
فالعمل الصالح هذا هو الموافق لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله. نعم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الآية فيها الأصل: بلى من أسلم وجهه لله، هذا إخلاص العمل لله، وهو محسن هذا الموافق لشرع الله، العمل الحسن هو الموافق لشرع الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا يقرر الأصل الثاني، هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهو أن يكون العمل موافقا لشرع الله. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
هذا يحقق الأصل الأول، وهو أن يكون العمل لله، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال لا تعتبر إلا بالنيات، تنبني على النيات، فإذا كانت النية خالصة لله صح العمل، بني عليه العمل. نعم.
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه.
نعم. هذا أصل الدين وأساس الملة، أن يكون العمل خالصا لله، ثم أيضا لا بد أن يكون موافقا لشرع الله حتى لا يكون فيه بدع وأهواء. نعم.
والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من ذبيب النمل، وحديث في آخر،
وفي حديث آخر أخفى من دبيب النمل، يعني كثير كثير وخفي. نعم.
وفي حديث آخر قال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس يا بقايا العرب يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
يعني هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص الإنسان على المال وحرصه على الجاه والشرف والمنصب يفسد دينه، كما يفسد الذئبان الجائعان اللذان أرسلا في زريبة غنم. لو أرسلت ذئبين جائعين في حظيرة غنم الآن غنم، ماذا يعمل الذئبان؟ يتركانها ولا ماذا يعملان؟ لا بد أن أشق بطونها كلها، يأكلان ما يأكلون والباقي يفسدونه. يعني إذا أرسلت ذئب في الغنم ولا عنده أحد، فكيف إذا كان ذئبان جائعان مضى عليهم مدة ما أكلا ثم أطلقتهما في زريبة غنم، ماذا يعملان؟ لا بد أن يأتي على هذه الزريبة الغنم كلها يشق بطونها كلها ويأكلان ما يأكلان ويتركان الباقي، فساد. فحرص الإنسان على المال وحرصه على الشرف والجاه والمنصب يفسد دينه، مثل ما يفسد هذين الذئبين الجائعين الغنم إذا أرسل فيها في زريبتها. واضح هذا؟ الحديث فيه تقديم وتأخير. ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرتها، الحظيرة يعني المكان الذي تكون فيه الغنم، أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، فيكون تقديم بأفسد لها لدين المرء من حرص المرء على المال والشرف لدينه، جعلها بعد بأفسد لها يعني لدينه، في حظيرة غنم بأفسد لها لدين المرء من حرص المرء على المال والشرف، الشرف الجاه والمنصب. نعم.
فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك بين فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص.
في النسخة الثانية وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، نسخة أخرى تجعلها من على أوضح، وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. نعم.
وذلك ليبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص.
يبين بدون لا، وذلك يبين، هذا النسخة الثانية تجعلها نسخة في الحاشية. نعم.
وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك
حتى يقدمه عليه. نعم. طيب، والنسخة الثانية يقدم عليه. نعم.
وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له.
المتضمن عبوديته لله.
المتضمن عبوديته لله ومحبته له
ومحبته
له, ومحبته له وإخلاصه الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله, فيصير القلب منيبا إلى الله, خائفا منه, راغبا راهبا, كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرغوبه, فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء.
هكذا هذه المحبة الصادقة يلزم منها الخوف والرجاء. فالإنسان يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء, لا كما يقوله بعض الزنادقة الصوفية: أعبد الله بالحب وحده. هذا غلط. والبعض المرجئة: أعبده بالرجاء. والبعض الخوارج: أعبده بالخوف. لا, لا يكون عبد الله على الحقيقة حتى يكون محبا لله خائفا راجيا. فهو والخوف والرجاء لازم, لا بد منهم. فكل محب فهو خائف, وكل خائف فهو راجي, وكل راجي فهو خائف. لأن المحب يخاف من زوال مطلوبه ويخاف من حصول مرهوبه, فلا بد له من الأمرين, كما قال الله تعالى عن عباده ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا, كما في قوله سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وكما في أول سورة الفاتحة فيها المحبة والخوف والرجاء أركان العبادة. الحمد لله رب العالمين, هذا الركن الأول محبة. الرحمن الرحيم, هذا الرجاء, ترجو للرحمن رحمة الله. مالك يوم الدين, تخويف يوم القيامة, الخوف. ثم بعد ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أركان العبادة كلها ذكرت في مطلع سورة الفاتحة. نعم.
كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, ويرجون رحمته ويخافون عذابه, إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه, فأحيا قلبه واجتذبه إليه, فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء, ويخاف من حصول ضد ذلك, بخلاف القلب الذي لم يخلص لله, فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا, فيهوى كل ما يسنح له, ويتشبث بكل ما بما يهواه, كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله.
كالغصن أي نسيم مر به, نعم,
كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله, فتارة يجتذبه الصور فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة, فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة, ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل, ويعادي من يذمه ولو بالحق. وتارة يستعبده الدرهم والدينار, وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب, والقلوب تهواها, فيتخذها آلهة إلى آلهة هواه, ويتبع هواه بغير هدى من الله.
وسبب ذلك أن هذا القلب لم يخلص لله, حصل فيه نقص عظيم. فلما حصل فيه النقص حصلت هذه العبودية. العبودية تنقص الإخلاص, فإذا أخلص الإنسان عمله لله ما صار فيه عبودية لغير الله. فإذا نقص الإخلاص حل محل عبودية لغير الله: عبودية للصور, عبودية للشرف والرئاسة, عبودية للدرهم والدينار, وهكذا عبودية اتباع الهوى. نعم.
ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار
خالصا ولا مخلصا؟
عندي خالصا.
لعله مخلصا, عبارة النسخة الثانية مخلصا أوضح. نعم.
ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له, بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه, ويكون دليلا له خاضعا. وإلا استعبدته الكائنات, وإلا استعبدته الكائنات,
الكائنات عن المخلوقات. من لم يكن قلبه معبدا لله صار قلبه معبدا لغير الله, المخلوقات. ولا بد, ما يكون في فراغ القلب, ما في فراغ, ما في قلب فارغ, إما في عبودية لله أو عبودية لغير الله. فإذا كانت العبودية لله كاملة ما صار فيه محل لعبودية غير الله, وإذا كانت العبودية ناقصة لله حل محلها عبودية لغير الله. وإذا كان القلب خالي من عبودية الله امتلأ بعبودية غير الله كالمشركين, كالمشرك, المشرك خلا قلبه من عبودية الله فحل محل عبودية غير الله, حتى ولو عبد الله وهو يعبد غيره ما يفيده. والمخلصون الذين أخلصوا لله هؤلاء ليس فيهم عبودية لغير الله. ومن الناس من تنقص عبوديته لله فيحل محل عبودية لغير الله، والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما على حسب إخلاصهم وحسب أعمالهم وحسب الشرك الذي يحل في قلوبهم. والمراد الشرك الأصغر من المعاصي وغيرها، ليس المراد الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجامع التوحيد والإخلاص، فإذا وجد التوحيد والإخلاص زال الشرك الأكبر، وإذا وزل الشرك الأكبر زال التوحيد والإخلاص، لا يجتمعان في القلب. لكن يجتمع في القلب عبودية لله وعبودية لغير الله فيما هو دون الشرك الأكبر، هذا يمكن أن يجتمع. أما الشرك الأكبر ما يجتمع مع ما يجتمع في القلب مع توحيد وإخلاص، مع التوحيد والإخلاص، بل هما ضدان، إذا وجد أحدهما زال الآخر. فإذا وجد التوحيد والإخلاص زال الشرك، وإذا وزل الشرك زال التوحيد والإخلاص، لا يجتمع الشرك الأكبر مع التوحيد، لكن الشرك الأصغر مع التوحيد أو المعاصي ممكن تجتمع. نعم.
واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
يعني ما أمر هذا ضروري لا حيلة فيه، ما يمكن يكون القلب فارغ، فمن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه صار مشركا، وليس هناك بين إلا كما سبق أن المعاصي والشرك الأصغر قد تجتمع في القلب مع توحيد الله. نعم، لكنها تضعف التوحيد والإخلاص تنقصه. نعم.
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، من آل إبراهيم، فآل إبراهيم إبراهيم مقدمهم محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم سائر الأنبياء كلهم أئمة للناس. نعم.
كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهوائهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
الشاهد قال وجعلناهم أئمة، فهم أئمة، أئمة هدى. نعم.
وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون.
الشاهد قول وجعلناهم أئمة، أئمة الضلال، فإبراهيم وآل إبراهيم أئمة هدى، وفرعون وآل فرعون أئمة الضلال. نعم.
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى
أنهم لا يميزون
بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا.
هذا الأئمة أتباع فرعون أولا لا يميزون بين القدر وبين الشر، لا يميزون بين ما قدره الله وبين ما شرع، لا يميزون بين القدر وبين الشريعة، فيقولون كل ما قدره الله من الزنا والسرقة وغيرها يقول هذه قدرها الله إذن يحبها الله، ما في فرق بينهم بين القدر وبين الشريعة، أعرضوا عن الشريعة. ثم بعد ذلك في نهاية الأمر يصلون إلى أنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فيقول المخلوق هو الخالق والمخلوق هو والخالق هو المخلوق، كل شيء تراه هو الله، ما يميزون، فيصلون إلى القول بوحدة الوجود الذي هو النهاية والغاية في الكفر. نعم والعياذ بالله. نعم.
ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا تحقيق.
لا, لا إيش عندك؟ ويقول محققوهم.
ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة.
والحقيقة فيها طاعة بلا معصية. عكس، خطأ. ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية.
ويقول محققوهم:
نعم،
الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية.
هذا هو تقسيم الصوفية إلى الناس، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الشريعة فيها طاعة ومعصية، الشريعة لمن؟ يقول الشريعة للعامة، يقسم الناس إلى عامة وخاصة وخاصة خاصة. كم الناس عندهم؟ ثلاث طبقات. العامة هم الذين عندهم، هم أهل الشريعة، عندهم طاعات ومعاصي، ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، يسمونهم عامة، عندهم طاعات ومعاصي. أما الخاصة ما عندهم معاصي، كل ما يصلهم طاعات، ولو صدر الزنا يكون طاعة، أو السرقة تكون طاعة، أو شرب الخمر يكون طاعة. لماذا؟ ما في معاصي عندهم. المعاصي عند أهل الشريعة، أما أهل الحقيقة ما عندهم معاصي. لماذا؟ لأنهم ألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله، فصار كل ما يصدر من الواحد يعتبره طاعة حقا أو باطلا، حتى الكفر والعياذ بالله. ثم الطبقة الثالثة، خاصة الخاصة، ما عندهم معاصي ولا طاعات. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى قول بوحدة الوجود، صار الوجود واحد، هو الرب وهو العبد، ما في طاعات ولا معاصي. الطاعات والمعاصي عند أهل الشريعة، وأهل الحقيقة ما عندهم إلا طاعات بدون معاصي. أهل التحقيق هم خاصة الخاصة، ما عندهم إلا طاعات ولا معاصي، لأنهم وصلوا إلى قول بوحدة الوجود وهو الغاية في الكفر نعوذ بالله. هذه طريقة الصوفية، يقسمون الناس إلى هذه أقسام ثلاثة: أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، سمونا نحن أهل الشريعة، ومن أهل الشريعة الأنبياء والمرسلين، لأنهم محجوبون، فإذا خرق الحجاب ووصلوا إلى درجة الخاصة راحت المعاصي، ما في إلا طاعات. فإذا تجاوز إلى مرتبة التحقيق ذهبت الطاعات والمعاصي، صار هو الرب وهو العبد نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه.
ويقول محققهم، عشان
ويقول محققهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية.
وضح هذا، تصحون العبارة اللي فيها عكس، الحقيقة فيها طاعة بلا معصية. نعم.
وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه.
هذا تحقيق مذهب فرعون، لأن فرعون أنكر الرب العظيم وقال الناس أنا ربكم الأعلى، والاتحادية أنكروا الرب، ما قالوا، قالوا ما ليس هناك رب ولا عبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، فشاركوا فرعون كل منهم. فرعون أنكر الرب، والاتحادية أنكر الرب، ما قالوا ما في رب ولا عبد، واحد، الوجود واحد. نعم، صلى الله العافية. نعم.
الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. فصل في الفرق بين الخالق والمخلوق. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين،
النسخة الثانية ما فيها فصل، هذا تختلف هذه النسخة. نعم. نعم.
وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء، من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له، وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل
يقول الاتحادية، المشركون الضالون الاتحادية يسوون بين الله وخلقه، يجعل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. نعم.
والخليل يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
فالخليل عليه الصلاة والسلام فرق وجعل ما سوى ما يعبدون من دونه هم عدو له، وجعل محبوبه وخليله هو رب العالمين سبحانه. نعم.
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى،
كلام المشايخ الصوفية. نعم.
مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين.
هذا اسم الفناء مصطلح قال بعض مشايخ الصوفية. وأصل الفناء في اللغة كما سمعتم إثنى ما إحدى المادتين في الأخرى، مثل دقيق وطحين إذا وضعت في الماء فنيت إحدى المادتين، عندك دقيق طحين وماء، إذا وضعت الدقيق على الماء ذهب الدقيق، أفنيت مادة في مادة صارت مادة واحدة، هذا معناه في اللغة. أما مصطلح الصوفية في الفناء فهو تحقيق شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، حقيقة ربوبية الله وعموم ربوبية الله ونفوذ مشيئته، والغيبة يغيب يعني يتناسى ما سوى الله من المخلوقات. وش معنى الغيبة؟ يعني يتناسها ما كأنها موجودة، يتناسها حتى لا تشوش عليه، هذه يسمونها الفناء. ويجعلون الفناء ثلاثة أقسام، النوع الأول نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، وهو الفناء عن مراد السوى، بمعنى أنك تلغي مرادك لمراد الله، وتلغي ما تريده وتهواه نفسك لمراد الله، بمعنى أنك تقدم مراد الله ومحبة الله على مراد نفسك، فتكون فتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، وتوالي من يوالي الله، وتعادي من يعادي الله، وتعطي لله وتمنع لله، وتخاف الله وترجو الله، فيكون دينك ومحبتك لله. هذا إن كان هناك يعني هناك اسم صحيح للفناء فهذا هو الاسم الصحيح، فيكون هذا الفناء عن مراد السوى نوع صحيح، ويكون هذا للكاملين من الأنبياء والأولياء لأنهم ألغوا مرادهم لمراد الله. لكن تسمية فناء هذا يعني مصطلح، ومن ذلك لا إله إلا الله فيها فناء وبقاء، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا بقاء، فأنت تفني من لم يكن وهو المخلوق، وتبقي من لم يزل وهو الله، بمعنى أنك تنفي عبودية ما سوى الله وتثبت العبودية لله. النوع الثاني نوع للقاصر من الأولياء الصالحين، وهو الفناء عن شهود السوى، بمعنى أنه يتناسى ما سوى الله من الشهود ولا ينكره حتى لا يشوش عليه مراده، هذا نوع للقاصر. والنوع الثاني نوع للمنافقين الملاحدة الزنادقة، وهو الفناء عن وجود السوى، بمعنى أنه ينكر ما سوى الله فيقول ليس هناك إلا وجود واحد هو الخالق والمخلوق، هذا فناء الملاحدة الاتحادية. نعم.
فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا لله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره، وهو
هذا فناء صحيح. نعم. لكن تسوية فناء هذا مصطلح. نعم.
وهو المعنى الذي يجب أن يقصده بقول الشيخ أبي يزيد،
أي أن يقصد بقول الشيخ،
وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال أريد ألا أريد إلا ما يريد،
يعني أريد ألا أريد إلا ما يريد الله، يعني أريد أن يكون مرادي موافق لمراد الله ومحبتي موافقة لمحبة الله، هذا المعنى. يقول يجب أن يحمل كلام أبي يزيد البسطامي على هذا فيكون الكلام صحيح، أريد ألا أريد إلا ما يريد الرب، فالذي يريده الرب أنا أريده، والذي لا يريده الرب فأنا لا أريده، فالله تعالى يريد من العبد أن يخلص عمله لله، وأن يؤدي فرائض الله، وأن ينتهي عن محارم الله، وأن يقف عند حدود الله، وأن يستقيم على دين الله، فأنا أريد هذا، والذي لا يريده الله لا أريده، هذا معنى صحيح، أريد ألا أريد إلا ما يريد الرب يعني. نعم.
حيث قال أريد ألا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، قالوا هو السليم مما سوى عبادة الله أو مما سوى إرادة الله أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الأمر وظاهره،
يعني هو كونك توافق الله في محبوبته ومرضياته، كونك توافق الله في محبوباته ومرضياته هذا هو باطن الدين وظاهره، وهو دين الإسلام، سواء سميت فناء أو ما سميت فناء. نعم.
وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى،
والأول الفناء عن مراد السوى، الثاني الفناء عن شهود السوى، والثالث الفناء عن وجود السوى، السوى يعني ما سوى الله، هذا المراد. نعم.
وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر
لفرط
فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون به، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثير ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو إلا ما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات العبد فمن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى.
هذا كما سبق الفناء عن شهود السوى، بمعنى أن قوة شهوده لله ينسيه، فهو ينسى وجود الله بموجوده، وينسى شهود الله بمشهوده، وينسى ذكر الله بمذكوره، ينسى ذكر الله والعبادة وكذا ينساها، لأنه مشتغل قلبه بشهود مذكوره وهو الله. وهذا كما سبق هذا نوع للقاصرين. نعم.
والمراد فناؤها عن شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم، فألقى محبه نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت، فما أوقعك خلفي؟ قال غبت بك عني، فظننت أنك أني.
هذا من قوة الشهود، من قوة التعلق بالمحبوب، صار ينسى نفسه وصار مرتبط به كأنه مغناطيس، إذا قام قام، وإذا قعد قعد، وإذا سقط سقط، بسبب انجذاب القلب. نعم.
وهذا الموضع زلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما، وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي. وهذا الفناء كله فيه نقص، وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء،
يعني الفناء عن شهود السوى ما وقعوا فيه. نعم، المشاهدة دي كلها نقص. نعم.
فضلا عن من هم فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة، وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان.
كل هذا نقص ما حصل للأنبياء ولا للصحابة ولا للأكابر الأولياء، لكن قد حصل لكثير من التابعين، يصير عنده ضعف تمييز، حتى الغشيان والغيبوبة، ما الصحابة عندهم ثبات وقوة، وكما قال الله: توجل قلوبهم عند ذكر الله، وتزيد إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتقشعر جلودهم، لكن ما يحصل له غيبوبة، لكن هذا حصل لبعض العباد في البصرة، أنه إذا سمع آية سقط وأغمي عليه ولم يكن عنده تمييز، وإن كان هذا ما هو باستطاعته باختياره، لكن ما من كان عنده ثبات وتجلد ولكن يقشعر قلبه ويلين يقشعر جلده ويلين قلبه لذكر الله، هذا أثبت ممن يغمى عليه ولا يميز. نعم.
فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى، وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة وزرارة بن أوفى قاضي البصرة وكذلك
عبد الله بن أبي أوفى الصحابي عبد الله بن أبي أوفى أما التابع زرارة بن أوفى بدون أبي عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الصحابي الجديد ابن أبي وأما زرارة بن أوفى نعم
وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الأحوال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غائط فيه كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم بخلاف أبي سليمان الدارني ومعروف الكرخي
الداراني
بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وأمثاله
يعني هذا الأحسن حال من السابقين نعم
ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه
بل الكمل
تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قائمة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له
هذا طريقة الكمل ومن عباد الله ومقدمه الأنبياء والرسل ثم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء كلهم ما يكون عندهم شهود هذا الشهود الذي يقوله الصوفية وتكون عقولهم سليمة ليس فيها سوى محبة الله وإرادته ويميزون بين الخالق والمخلوق ويشهدون الخالق على أنه الخالق المدبر ويشهدون المخلوقات على أنها مخلوقة مدبرة مسبحة بقدس الله ويتبصرون ويعتبرون بها وتكون مقوية لما في قلوبهم من إخلاص الدين بخلاف الصوفية فإنه عند لضعفهم يقول أنا ما أستطيع أتحمل مخلوقات ما أستطيع أتحملها أنظر مخلوقات وشمس وقمر وليل ونهار وكذا وسماوات وأراضين وبحار ذي تشوش علي أنا أنساها ما أنظر إلا إلى الله هذا ضعف الصحابة والأئمة والعلماء يشهدون هذا ويشهدون الخالق ويشهدون المخلوق ولا يكون هناك ما يكون هناك تشويش فهم أكمل هذه هي الطريقة التي دعا هذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن والتي قام بها أهل التحقيق من الصحابة من الرسل والأنبياء والصحابة والتابعون لهم بإحسان أما طريقة الصوفية مسألة الشهود هذه طريقة ضعيفة بسبب ضعف قلوبهم وضعف تمييزهم وضعف إيمانهم حصل لهم ما حصل نعم
وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين
يعني يبين المؤلف رحمه الله أن حال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى ولا شك وكلاهما من أولي العزم لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل أولي العزم ثم يليه جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يليه موسى هم أكمل وحال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى موسى حصل له تغشي أما نبينا صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات العظيمة لما أسي به وعرج به إلى السماوات السبع ورأى سدرة المنتهى وغشيها ما غشيها حصل أمور عظيمة ثم نزل بعد الإسراء والمعراج وحاله لم يتغير ولا ظهر عليه شيء لكمال ثباته عليه الصلاة والسلام نعم
وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله
هذا فناء الملاحدة القائم بوحدة الوجود لا يشهد أن لا موجود إلا الله فإذا قيل له ما تراه يقول ما تراك هو الله فالشمس يقول هو الله والقمر هو الله والجدار هو الله فإذا قلت له أنت مجنون قال لا هذا مظاهر لتجلي الحق تتجلى لكن التعدد هذا وهم هكذا يقول والعياذ ألغى عقولهم نسأل الله السلامة والعافية هذا هؤلاء الملاحدة من أعظم الناس كفرا يقول وجود واحد يقول كل شيء تراه هو الله فيقول له كيف هذا معقول هالكلام قال نعم هذه مظاهر لتجلي الحق وهذه أسماء وصفات لله هو شيء واحد هذه مظاهر تجلي، يتجلى بصورة كذا وتجلى بصورة كذا، بصورة معبود كما تجلى في صورة فرعون، ويتجلى بصورة هادي كما يتجلى في صورة الرسل، وهكذا، وهو واحد. نسأل الله العافية. هذا كلام الملاحدة الاتحادية. نعم.
فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد. فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد.
وهذا نعم، هذا من أعظم الناس كفرا وإلحادا. نعم.
وهذا يبرأ منه المشايخ، إذ قال أحدهم: ما أرى غير الله، أو لا أنظر إلى غير الله، ونحو ذلك. فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، ولا خالقا ولا مدبرا غيره.
يعني المستقيمين إذا صدر منهم كلمات فهي محمولة على كذا. بعض المشايخ إذا قال ما أرى غير الله، يعني ما أرى غير الله ربا ولا خالقا ولا مدبرا، ليس المراد أنه ينكر المخلوقات. نعم.
ولا إله لي غيره، ولا أنظر إلى غير إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له. فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه. وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه. وإن رآه اتفاق الرؤية مجردة، كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع، وبالحق يبصر، وبالحق يبطش، وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. فهذا النوع الثالث الذي
قف على هذا النوع الثالث، هذا هو تجريد التوحيد وتحقيقه وتحقيق خلاص الدين لله سبحانه وتعالى. يكون العبد ملتفتا لله عز وجل، ولا يلتفت إلى غيره، ولا ينظر ما سواه حبا له وخوفا ورجاء، وينظر إليها بنور الله عز وجل، ولا ينكر المخلوقات كما يقول الصوفية، بل يراها ويشهدها على ما على أنها مخلوقة مدبرة، ولكنه في تصرفه بالحق يسمع، وبالحق يبصر، وبالحق يبطش، وبالحق يمشي، يحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي ما يواليه الله، ويعادي ما يعاديه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله. هذا هو القلب السليم الحنيفي، ما ينكر المخلوقات لكن يثبتها على أنها مخلوقة، أنها مدبرة، ويعمل فيها وفق ما شرع الله. فالشيء الذي أحبه الله منها يحبه، والشيء الذي أبغضه الله منها يبغضه، وهكذا. أما إنكارها هذا كلام الملاحدة، وأما نسيانها من الشهود فهذا نقص عظيم حصل للصوفية. الطريقة المثلى والطريقة الصحيحة هو أن يشهد الخالق على أنه خالق، ويشهد المخلوق على أنه مخلوق، ولا ينكر المخلوق، ولكن يحب منها ما أحبه الله، ويبغض منها ما أبغضه الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، ويوافق الله في محبه ومرضه. هذا هو القلب المؤمن الموحد السليم. وفق الله جميعا لطاعته، ورزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع ما تكلم عن المؤلف في آخر هذه الرسالة، رسالة العبودية، تكلم عن الفناء، قد سبق الجلسة الماضية أن فناء الملاحدة والزنادقة هو الفناء في الوجود، وهو تحقيق آل فرعون توحيدهم من القرامطة وأمثالهم. وأما الفناء المحمود فهو الفناء عن مراد السوى، بمعنى أنه يقدم مراد الله على مراد نفسه. وبين المؤلف رحمه الله أن الصوفية لما قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام، العامة والخاصة وخاصة الخاصة، جعلوا لكل طائفة ذكرا، فقالوا إن ذكر العامة لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قالوا هذا ذكر العامة، ذكر العامة لا إله إلا الله. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، من العامة الأنبياء والمرسلين من العامة عندهم، لأنهم محجوبون عن الوصول إلى ما وصلت إلى الخاصة. أما الخاصة فإنهم خرقوا الحجاب ووصلوا إلى المعرفة التامة، وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوا صفات لله، فصاروا خاص، ارتقوا عن درجة العامة إلى درجة الخاصة، فصار ذكرهم ما يحتاج الذكر الطويل لا إله إلا الله، يأخذوا لفظ الجلالة فقط، ذكر الخاصة الله 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 هكذا. وهذا موجود الآن في هذا العصر في كل بلد غير هذه البلاد، غير بلادنا، موجود في أفريقيا وفي باكستان وغيره. تقول بعض الإخوان مر على جماعة في مسجد من بعد العصر إلى المغرب وهم يكررون الله 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 هكذا حتى يدوخ الإنسان ويسقط. هذا ذكر الخاص. أما خاصة الخاصة والعياذ بالله الذي يصل القول بوحدة الوجود، أيضا ما يحتاجون إلى يكون ذكرهم الله، يأخذ الحرف حرف الهاء فقط من الله، من الله جاء يقول هو 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 يا هو يا هو يا هو، أو يقول هو هو هو، ويجلسون يهوهون كالكلاب نسأل الله العافية، هو 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 يا هو يا هو يا هو، هذا ذكره. حتى إن ابن عربي رئيس وحدة الوجود، ابن عربي رئيس وحدة الوجود صنف كتاب سماه كتاب الهو، صنف كتاب سماه كتاب الهو كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومن العجيب أن هؤلاء يستدلون على باطلهم، يستدلون على ذكر الخاصة الله بقول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله، هذا دليل على ذكر الخاصة، قل الله، مع أن هذه الآية جاءت في جواب سؤال، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، قل الله أنزله. قالوا لا، قل الله يعني هذا ذكر الخاص، قل الله 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 الله، قل الله. كما أن خاصة الخاصة استدلوا على باطلهم بأن ذكر خاصة الخاصة هو، قالوا دليلنا قول الله تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله، وما يعلم تأويله هو يعني وما يعلم تأويله هو، وما يعلم تأويله هو إلا الله. قال شيخ الإسلام فقلت لهم لو كان الأمر كما تقولون لكتبت الآية وما يعلم تأويله هو، لكن الآية هلها مشبوكة مع بالجملة بالفعل وما يعلم تأويله هو وما يعلم، مع أن هؤلاء والعياذ بالله لا يعترفون بالقرآن ولا بالسنة. حتى قيل لبعضهم، لبعض الملاحدة الزنادقة، إن القرآن يخالف ما تقوله، فقال إن القرآن من أوله إلى آخره شرك والحق ما نقوله. نعم هكذا يقول للملاحدة هؤلاء، من يقول هناك وجودين خالق ومخلوق وعبد مشرك عندهم، والقرآن ميز فرق بين الخالق والمخلوق فيكون شرك عندهم، فماذا يكون الحكم على هؤلاء الملاحدة الزنادقة نسأل الله السلامة والعافية. والشيخ رحمه الله أفاض في هذا في بيان، وبين أن الكلمة الواحدة الله أو الضمير هو لا يفيد القلب إيمانا ولا معرفة ولا توحيدا، وليس بجملة تامة، وليس له معنى. المعنى إنما يكون والفائدة بالجملة التامة لا إله إلا لا إله إلا الله، نفي وإثبات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلها جمل مفيدة. والإنسان حينما يقول بسم الله بسم الله، هذه متعلقة بفعل أو باسم، المقدر اسمه فعل، إذا كان يأكل أكلي بسم الله أو بسم الله آكل. نعم نقرأ قبل أن نقرأ فيه قبل بصفحة مرتنا عبارة بالأمس في مسألة الفناء في الدرس الماضي تحتاج إلى تعديل وهي معدلة في بعض النسخ لما ذكر المؤلف وقالوا هذا الفناء كله فيه نقص وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن فوقهم من الأنبياء وإنما وقع شيء من هذا مكتوب من الصحابة وهي بعد الصحابة وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة بدليل قوله بعد ذلك وإنما كانت مبادئ هذه الأمور في التابعين يعني الفناء ما وقع بالصحابة وإنما وقع بعد الصحابة قبل صفحة ونص صفحة بصفحتين وإنما وقع شيء من هذا موجود في بعض النسخ من الصحابة وبعضها بعد الصحابة من تكون بعد وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة الفناء وقع في تابعين في من علماء البصرة أما الصحابة فلم يقع فيهم شيء من الفناء نعم صلى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين
هذا تسمية فناء يعني من باب المقابلة مع الأنواع الأخرى وإلا معناه أن يلغي الإنسان مراده لمراد الله بمعنى أنك تقدم مراد ربك وتلغي مراد نفسك إذا كانت نفسك هواك تهوى شيئا والله تعالى أمرك بشيء أو أمرك رسوله تلغي مرادك وهواك لمراد الله تقدم مراد الله على مرادك الله تعالى أمرك أن تؤدي الصلاة في وقتها فإذا كان مرادك أنك تنام وعندك رغبة في النوم تلغي هذا المراد وتبطله لمراد الله وهكذا توافق الله في محبه ومراضه فهذا سمي فناء بمعنى أن الإنسان ينفي ويلغي مراده لمراد الله هذا الفناء المحمود نعم
وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات
هذا راجع إلى قوله أن بعض المشايخ يقول ما أرى غير الله يقول ليس مراده أن ينكر المخلوقات لا بل مراده ما أرى غير الله ربا أو خالقا أو مدبرا هذا المراد نعم
فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد أما إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد فهو متردد بين الجنون والإلحاد وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأنه يحب إفراد القديم
يجب إفراد القديم
وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا
يعني أن الله سبحانه وتعالى منفصل عن المخلوقات فهو سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش مستوي على العرش فوق مخلوقاته بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن الله تعالى متميز منفصل ما هو مختلط بالمخلوقات تعالى الله عما يقول هؤلاء فالمخلوقات تحت والله تعالى فوق والله تعالى منفصل عن المخلوقات لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته والمخلوقات سقفها عرش الرحمن هذا على نهايته تنتهي المخلوقات وإذا انتهت المخلوقات فالله تعالى فوقها فوق العرش فوق المخلوق المستوي على العرش بائن من خلقه وهو الحامل للعرش ولي حملة العرش بقوته وقدرته لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى نعم فلا بد هذا معنى قول يجب إفراد القديم عن الحادث القديم هو الله يعني الأول عن الحادث هو المخلوق تمييز الخالق عن المخلوق فالملاحد فالجهمية الذين قالوا إن الله حاله في المخلوقات ما أفردوا القديم عن الحادث ولا ميزوا الخالق عن المخلوق بل جعلوا الخالق مختلط بالمخلوقات وهذا كفر وضلال نسأل الله العافية نعم
وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماء فيظنه خالق الأرض والسماوات
لعدم التمييز والفرقان في قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها، وتعلقه بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له.
هكذا يزعم الصوفية، بعض الصوفية يقول أن الواحد إذا شهد التفرقة يعني مخلوقات وأراضين وسماوات وبحار وأنهار وأشجار صار ذهنه مشتت، فإذا نسيها تناساها ولم يشهدها صار قلبه موحد على الله، هكذا يزعم. ثم يتوصل بهم الشيطان ويتدرج بهم إلى أن ينكروا المخلوقات ويقولوا بوحدة الوجود. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها، وتعلقه بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقات، فصارت محبته إلى ربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه. وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوقات ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا ولا قصدا نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء.
نعم، النوع الثاني من الفناء هو الشهود، هو الفناء في الشهود، معنى أنه يشهد الخالق ويتناسى المخلوقات، ما ينكرها لكن يتناسى حتى لا تشوش عليه، هذا هكذا يزعمون. نعم.
ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدة.
ولكن إيش؟
ولكن بعد ذلك الفرق الثاني.
لا، كان العبارة كان فيها سقط أو فيها تحريف، لعل تكتب في الحاشية لعلها ولكن أكمل من ذلك الفرق الثاني أكمل. النسخة عندكم أكمل أو قليل من هذا؟ نعم.
ولكن أكمل من ذلك الفرق الثاني، وهو أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا، يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الله لا إله إلا هو. وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم.
هذا هو الكمال، هذا أكمل من شهود أهل الفلاء الثاني، يشهد الله على أنه هو الخالق المدبر المعبود المتصرف، ويشهد المخلوقات على أنها معدومة ولكن الله أوجدها، هي معدومة بوحدانيته، وأنه سبحانه هو ربها وإلهها وخالقها ومالكها. نعم، هذا هو الكمال. نعم.
وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق، وتثبت في قلبه ألوهية الحق،
لأنها تنفي عن قلبه إلهية ما سوى الحق في قول لا إله، وتثبت في قلبه إلهية الحق في قول إلا الله، فصدرها ينفي إلهية ما سوى الله، وعجزها يثبت إلهية الحق، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نعم.
فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتا لألوهية رب العالمين ورب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه،
فيكون مفرقا في علمه وقصده، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى، ذاكرا له، عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله، معظما له، عابدا له، راجيا له، خائفا منه، محبا فيه، مواليا فيه، معاديا فيه، مستعينا به، متوكلا عليه، ممتنعا عن عبادة غيره، والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى، وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه. يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله.
نعم، هذا هو التوحيد السليم الصحيح، وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم. نعم،
ويبين ذلك أن
التفرقة بين الخالق والمخلوق، فالله تعالى له قدره وعظمته، والمخلوق له مكانته، فالمخلوق مدبر مصرف مقهور، وهو من أدلة قدرة الله ووحدانيته، والله تعالى هو الخالق المستحق للعبادة، وهو المنفرد بالتصرف والتدبير. نعم،
ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
هذا أفضل الذكر، أفضل الذكر، أفضل ما تكلم به الناس هو لا إله إلا الله، لكن أفضل الكلام على الإطلاق هو كلام الله عز وجل، أفضل الكلام كلام الله عز وجل، ثم بعد كلام الله أفضل ما يتكلم به الناس كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، فأفضل الكلام كلام الله عز وجل، ثم أفضل كلام الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم،
ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ضالون غالطون.
نعم، هذا اللي يزعم، هذا هم الصوفية يزعمون أن هذا ذكر العامة لا إله إلا الله، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، الاسم المفرد الله الله، وذكر خاصة الخاصة الاسم المضمر وهو الهاء من لفظ الجلالة، هو ضالون غالطون، لا شك أن هذا ضلال. نعم، خاصة الخاصة هم الأنبياء والمرسلون، خاصة الخاصة هم الرسل وأولو العزم، وهذا ذكرهم، ذكرهم لا إله إلا الله، أتوا قومهم، أمروا قومهم بأن يقولوا لا إله، أمروا أممهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، وهم خاصة الخاصة، وهذا ذكرهم. ولما طلب موسى، لما سأل موسى ربه ذكرا يذكره به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني أريد شيئا تخصني به، فقال يا موسى، فقال الرب سبحانه: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم،
واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، من أبين غلط هؤلاء.
قل الله في سورة الأنعام، وهي في جواب من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل الله. نعم،
من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم الله مبتدأ خبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول: من جاره؟ فيقول: زيد.
نعم، وهنا خبره قل الله أنزله، الله أنزله، وهم يحتجون بهذه الآية لإثبات باطلهم مع أنهم لا يعترفون بالقرآن. نعم،
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط التالي.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11692.